بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البعث في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، ولم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن في صلاة النافلة إذا نسي سجدة أو نسي التشهد لا يجب القضاء بعد الصلاة، وكذلك إذا سهى في النافلة لا تجب عليه سجدة السهو. الظاهر أن مراده من عدم الوجوب في قضاء السجدة وفي قضاء التشهد والوجوب الشرطي، وإلا فالوجوب النفسي غير محتمل، لأن النافلة لا يجب إتمامها، فله رفع اليد عن النافلة غاية ما يمكن أن تكون السجدة المتأخرة جزءا من الصلاة، وكذلك التشهد المتأخر لدعوى تغيير محل السجود وتغيير محل التشهد. يعني إنها تزانت السجدة في الصلاة تبقى السجدة على جزئيتها، ولكن التغيير يكون في محلها فيؤتى بالسجود بعد الصلاة. وهكذا إذا نسي التشهد في الصلاة يتغير محله فيقضى بعد الصلاة. غاية مستفاد من نص ما يستفاد من دليل قضاء وذلك. ولا إشكال في أن هذا لا يجب في النافلة، لا يأتي بهذا الجزء المتأخر فيحكم ببطلان صلاته. فالمراد من قوله قدس الله نفسه لا يجب قضاء السجدة ولا يجب قضاء التشهد، يعني لا يجب شرطا. فلو فرضنا أنه لم يأتي بالسجدة المنسية أو لم يأتي بالتشهد المنسي حكم بصحة صلاته، ولا يراد به الوجوب النفسي فإن الوجوب النفسي غير محتمل في النافلة. بناء على ذلك، أما بالنسبة إلى التشهد فقد تقدم الكلام في نسيان التشهد، وقلنا دليل القضاء غير موجود في التشهد حتى في الصلاة الفريضة، فإنما دل على الإتيان بالتشهد بعد الصلاة يطلب يرجع إلى مكانه فيتشهد، فإن لم يمكن فلب مكانا نظيفا فتشهد فيه. استظهرنا من هذه الرواية كما تقدم أن المنسي هو التشهد الأخير، ولذا أمر سلام الله عليه بالرجوع إلى مكانه ويتشهد فيه يتم صلاته، وإلا فيتم من مكان آخر فهذا أجنبي عن القضاء. وأما ما دل على حكم ما إذا نسي التشهد الأول فلم يذكر فيه قضاء أصلا، وإنما الواجب هو الإتيان بسجدة السهو، ويكتفى بتشهد سجدة السهو عن التشهد المنسي على ما في الرواية، يكتفي بهذا التشهد. فالتشهد لا يجب قضاءه في الفريضة فضلا عن النافلة. وأما بالنسبة إلى السجود فقد دلت عدة روايات على وجوب السجود بعد الصلاة يعني القضاء يقضيها بعد الصلاة، ولكن هذه الروايات خاصة بالفريضة ولا يعم النافلة، وذلك لأن هذه الروايات بأجمعها وردت فيما إذا نسيت السجود وتذكر في الركوع أو قبل الركوع، فقال عليه السلام إن ذكرها قبل الركوع رجع وتدارك، وإن ذكرها بعد الركوع يعني بعد الدخول في الركوع مضى في صلاته وقضاها بعد الصلاة. البته نقل بالمعنى، قد يكون اختلاف في بعض الألفاظ. هذه الروايات دلت على لزوم التدارك ولزوم الرجوع فيما إذا كان التذكر قبل الركوع، وأما إذا مضى محل التدارك من جهة الدخول في الركوع وأن الرجوع يوجب زيادة في الفريضة وهو الركوع، فأمر سلام الله عليه بالمضي والقضاء خارج الصلاة. وهذه الروايات واردة للفريضة في النافلة لا شك على ما ذكرنا. بعد ما ذكرنا من أن زيادة الركوع إذا كانت سهوية لا تزور، فلا شك في أنه لو تذكر قبل الركوع أيضا يرجع فيتدارك، ولا تكون زيادة هذا الركوع مزرا كما صرح بذلك في رواية الحلبي على ما تقدم أنه إذا دخل في الركعة الثالثة في ركعة أخرى فتذكر أنه سجد قال يلغي هذه الركعة فيرجع. بعد يقول أليس قلت في الفريضة أنه يمزي في صلاته ويقضيها بعد الصلاة؟ قال عليه السلام ليست النافلة كالفريضة. فهذه الرواية واضحة على أن القضاء يعني معقدة النظر أن هذه الرواية إذن كذلك، هذه معقدة ومعقدة في أن القضاء إنما كان من مختصات صلاة الفريضة بالنسبة إلى النافلة، لا دليل على ذلك. فلو فرضنا أنه تداركه يعني ذكر في مورد لا يمكن التدارك، هكذا لو فرضنا لا يمكن التدارك كما إذا تذكر بعد السلام مثلا أو تذكر بعد الفراغ من الركعة الثانية أنه نسي سجدة من الركعة الأولى، وقلنا إن زيادة ركعة واحدة تزر بصلاة النافلة على ما يأتي، حينئذ لا يمكن التدارك، لأنه إذا رجع يلزم أن تكون الزائد ركعة مستقلة يعني ثلاث ركعات تكون النافلة. فيما إذا لم يمكن التدارك لا دليل على لزوم القضاء، فإن أدلة القضاء إنما وردت فيما إذا كان في الركوع وما بعد الركوع ملحق بالركوع بالأولوية يعني. فلو فرضنا أنه في صلاة الفريضة لم يذكر نقصان السجود إلا في السجدة الأولى في الركعة الثانية أو في السجدة الثانية من الركعة الثانية بطريق أولى، المقصود أن المستفاد من هذه الروايات أنه إذا دخل في ركن فذكر أن عليه سجدة من الركعة السابقة لا يمكن التدارك فيمضي في صلاته فيقضي بعد الصلاة، وإذا كان التذكر قبل ذلك يرجع فيتدارك، هذا لا يجري في النافلة، لأنه إذا تذكر بعد الدخول في الركن، وقلنا إن زيادة الركن سهوية غير مزرة بالصلاة فيرجع فيتدارك، فلا فرق بين ما إذا تذكر بعد الركوع وقبل الركوع. فهذه الروايات مختصة بالفريضة ولا دليل في النافلة على عدم القضاء، بل هذه الرواية رواية الحلبي دليل على عدم القضاء، ومن هنا استشكل جماعة منهم صاحب الجواهر قدس الله نفسه في أصل مشروعية القضاء، فضلا عن وجوبه ولزومه، لأن هذه المايل ينهي وليست الناقلة كالفريجة، يعني ليس هناك جاور. فكيفما كان ما ذكره قدس الله نفسه من عدم وجوب القضاء وجوبا شرطيا هذا هو الصحيح. وأما بالنسبة إلى سجدة السهو، أيضا ذكر أن سجدة السهو غير لازمة في صلاة النافلة، فلو فرضنا أنه تكلم ناسيا في النافلة لا يجب عليه سجدة السهو بعد الصلاة. الأمر أيضا كما ذكره قدس الله نفسه، وذلك فإن أدلة لزوم سجدة السهو هذه الأدلة خاصة بالفريضة، فإن الكلام الزائد على ما تقدم الذي يوجب سجدة، يعني كلام الآدم الذي يوجب سجدة السهو، ورد في عدة من الروايات أنه إذا تكلم ناسيا وقال أقيموا صفوفكم، فقال عليه السلام يسجد سجدة السهو بعد الصلاة، ومعلوم أقيموا صفوفكم في صلاة الجماعة. هذه الصلاحية التي تكون فيه الجماعة يعني الفريزة، فقال أحد المسلين أقيموا صفوفكم اشتباها، فيجب عليه سجدة السهو. الروايات الواردة إنما وردت في الفريزة، التعدي إلى غير الفريزة يحتاج إلى دليل. ما ورد في السلام الزائد عمدة الدليل كان أنه سلم في الركعة الثالثة اشتباها، وبعد الفراغ علم أن هذه ركعة ثالثة، فقال عليه السلام يقوم فيأتي بركعة رابعة ثم يسجد سجدة السهو بعد الصلاة، ومعلوم مورده الفريضة وهي الركعة الثالثة. الشك بين الأربع والخمس أيضا مورد الفريضة، ليس عندنا نافلة يشك فيها بين الأربع والخمس. ولم نقل باللزوم سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة حتى يمكن تصويره في المقام. وأما التشهد المنسي دليله في التشهد الأول وهو في الفريضة على ما أشرنا إليه فعلا. التشهد الأول نسيه فأمر سلام الله عليه بسجدة السهو، بل والتشهد في سجدة السهو يغني عن التشهد المنسي. ليس عندنا رواية مطلقة دلت على لزوم سجدة السهو على الإطلاق ليقال بلزومها في النافلة أيضا، على أنه قد تقدم أن سجدة السهو ليست كالسجدة المنسية أو كالتشهد المنسي على قولين، فإن السجدة المنسية إنما يؤتى بها جزءا وجزء من الصلاة، فإذا فرضنا أنه لم يأتي بها عمدا بطل صلاته، فباق على السجدة باقية على جزئيتها، ولكن التغيير في محل هذه السجدة كان محلها قد فات والآن يؤتى بها في غير المحل. سجدة السهو ليس كذلك، وإنما هو واجب مستقيل، فلو فرضنا أنه لم يأت بهما عالما عامدا لم يضر عدم الاتيان بصحة صلاته، فهو واجب مستقيل ولا يمكن الالتزام أن يجب هذا في صلاة النافلة، مع أن أصل الصلاة يجوز رفع يدنا في صلاة الفريضة بعد ما شرع في الصلاة على المشهور أنه لا يمكن بل يحرم إبطال هذه الصلاة ولا بد من إتمامها، فيصح أن يقال إنه إذا أتمها يسجد سجدة السهو. وأما صلاة النافلة نافلة له أن يأتي بهذه الصلاة وله أن لا يأتي. الالتزام بوجوب تعبدي لا بوجوب شرطي بعيد غايته، فالمقتدي قاصر على أنه بل المانع إذا الموجود يعني القرينة الخارجية أنه الإلزام على الإنسان بشيء إذا سهى يجب عليه سجدة السهو بعيد غاية فما ذكره قدس الله نفسه والسيد. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا شك في الصلاة بين الاثنتين والثلاث مثلا فبنى على الاثنتين فأتم صلاته وبعده انكشف أنها كانت ثلاث ركعات أو شك بين الواحدة والثنتين مثلا فبنى على الواحدة وأتى بركعة أخرى ثم بعد ذلك انكشف أنها كانت ثانية يعني الركعة المشكوكية فهذه ثالثة فقد زاد في صلاته ركعة. ذكر قدس الله نفسه أنه يحكم ببطلان الصلاة بطل الصلاة. واستشكل في ذلك بعد قال أنه وإن كان المستحب أعادة هذه الصلاة بل الأهوث الإعادة فيما إذا كانت النافلة واجبة بالعرس أما ما كانت واجبة بالعرس فقد تقدم الكلام فيه أن الشك فيه مبتلون ولا يجوز له البناء على الأقل ولا على الأكثر على ما تقدم. وأما فيما إذا لم يكن واجبا بالعرس وكانت نافلة بالفعل فشك وبعد ذلك انكشف أن هذه الصلاة كانت زائدة بركعة مثلا أو بركعتين المعروف والمشهور الظاهر والبطلان وأن هذه الصلاة ولكن قد يستشكل فيه بأنه لا دليل على البطلان بعد ما ذكرنا من أن الزيادة السهوية غير مبتلة فما الفرق بين أن تكون الزيادة بركن واحد أو بركنين فلو فرضنا أنه شك بين الاثنتين والثلاث وبنى على الاثنين مثلا وأتم صلاته كان شكه حال القيام مثلا أو حال الركوع أو حال السجود أتم صلاته وبعد ذلك انكشف أنها كانت يعني الصلاة كانت ثلاث ركعات لماذا يحكم بمثلان الصلاة بعدما كان هذه الزيادة زيادة سهوية؟ فهذا محل الإشكال يعني بعد الفراغ عن أن الزيادة الركنية زيادة ركنين إذا كانت سهوية لا يزور يستشكل في ذلك في بطلان الصلاة من جهة زيادة ركعتين. قد يقال إن قوله عليه السلام إذا استيقظ أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعتان استقبل صلاته استقبالا هذه الرواية تدل على أن زيادة الركعة أيضا لا بأس به إنما يكون البأس فيما إذا كانت الصلاة فريضة وأما النافلة فلا إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة استقبل صلاته استقبالا على ما تقدم من أن التغيير في كلام الإمام عليه السلام يدل على عدم عموم الحكم للفريضة النافلة وإلا كانت تغيير لغوا ولكن لا يمكن الاستدلال بذلك والوجه فيه أن الركعة إنما هو عبارة عن الركوع لا تعاد الصلاة من سجدة وإنما تعاد من ركعة إلى غير ذلك ركعة مصدر ركعة ركعة ركوعا وركعتان هذا مصدر إطلاق الركعة على مجموع القراءة والقيام والركوع والسجود من باب إطلاق لفظ الجزء على الكل يحتاج إلى عناية هذا المجموع يسمى ركعة باعتبار اشتماله على الركوع وإلا فليس هنا بل وزع لا لغة ولا اصطلاح شرعي يعني وزع شرعي حقيقة شرعية مثلا لفظ الركعة يستعمل في مجموع ذلك. فكلمة الركعة مصدر الركعة وهو عبارة عن الركوع فقط، ولكن لا مانع من إطلاقه على الركعات يعني على المجموع، ثلاث ركعات صلاة الظهر، ثلاث ركعات صلاة المغرب، ثلاث ركعات. و غير ذلك من الروايات باعتبار اشتمال هذا على الركوع ومن باب إطلاق اللفظ الموضوع للجزء في الكل، هذا أمر ممكن. فلا يمكن استفادة ذلك من الرواية إذا استيقن أنه زاد في صلاة المكتوبة ركعتان، يعني مجموع القراءة والقيام والركوع والسجود، لا يمكن استفاده من ذلك. فلا يمكن إثبات الصحة بهذه الرواية، فنبقى نحن والأصل. خب مقتضى الأصل عدم البطلان، نشك أنه بل زيادة الركعة موجبة للبطلان، يعني النافلة مقيدة بعدم الزيادة أو غير مقيدة، فلو نسي وزاد ركعتان لا يحكم بصحته، إلا أن الروايات الواردة في أن الصلاة ركعتان أصل تشريع الصلاة من الأبواب، تشريع الصلاة نافلة وفريضة، الصلاة ركعتان وركعتان، زاد رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الفرائض وفي بعض النوافل إذا ثبت مثل صلاة الأعرابي مثلا على كلامين. فإذا كانت الصلاة مقيدة بركعتين حينئذ بل إذا فرضنا أنه أضاف إلى ذلك ولو سهوا هذا يحتاج إلى دليل، يعني الاكتفاء بالزائد بعدما كانت الصلاة مقيدة بالتسليم في الركعة الثانية. وفي بعض الروايات وإن كان السند ضعيفا في بعض الروايات يسأل الإمام عليه السلام عن الصلاة يصلي أربع ركعات بغير تسليم في الركعة الثانية، فأجاب سلام الله.